بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمة. رواه مسلم. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: إخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وفي مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وإسناده حسن. فنص أهل العلم على وجوب إخراج المشركين، لكن خص أحمد والشافعي الإخراج من الحجاز فقط. والحجاز يشمل المدينة ومكة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها وما والاها، وسمي حجازا لأنه يحجز بين تهامة ونجد. واستدلوا على التخصيص بحديث أبي عبيدة بن الجراح في مسند أحمد مرفوعا: أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. إسناده صحيح. وذهب مالك إلى وجوب إخراجهم من جزيرة العرب كاملة، وهي ما أحاطت البحار بها، يعني بحر الهند الذي هو من جهة اليمن بحر العرب، وبحر فارس هو المسمى بالخليج، وبحر القلزم وهو المسمى الآن بحر الأحمر، وبحر الشام الذي هو الأبيض المتوسط، والفرات أو ما بين عدن إلى أطراف الشام، وما بين جدة والعراق، يعني هذا أضبط من أقصى اليمن جنوبا إلى الشام، ومن بين ما بين جدة والعراق. واستدل مالك بالأحاديث المتقدمة ورجح ذلك الصنعاني، ورد على استدلال الشافعي وأحمد بأن ذكر بعض أفراد العام لا يلزم منه التخصيص، وهذا القول هو الصحيح. جزيرة العرب هي تشمل المواضع المذكورة. وكونه خص ذكر النجران أو بعض المواطن لا يدل على التخصيص. قال: ويرد على استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثهم أمر بإخراج يهود نجران وهم لم يقولوا بذلك. ورجح الشوكاني أيضا قول مالك تنبيه الممنوع من بقائهم هو الاستيطان، أما إذا دخلوا لعمل أو تجارة فجائز إذا لم يكن في ذلك مفسدة، يعني يدخلهم إمام المسلمين بأمان، لكن لا يكون ذلك إلا لمصلحة. قال: المسألة الثانية دخولهم الحرمين. لا يجوز عند أهل العلم تمكين الكفار من دخول الحرمين لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قال العلماء: أطلق المسجد وأراد الحرم كاملا لقوله: وإن خفتم عائلة، أي فقرا، وذلك بتأخر تجارتهم وجلبهم عن الحرم. قال العلماء: أطلق المسجد وأراد الحرم كاملا لقوله تعالى: إن خفتم عائلة، أي فقرا، وذلك بتأخر تجارتهم وجلبهم عن الحرم. ولم يكونوا يدخلون التجارة إلى المسجد، بمعنى أنه يمنع من الحرم كاملا. وأجاز أبو حنيفة دخولهم إلا للاستيطان كدخولهم للحجاز، وهو قول باطل مخالف للنص. بقي الآية المذكورة هي في حرم مكة، فلعلهم قاسوا عليه حرم المدينة. والنبي جاء معه أنه حرم أيضا. قال عنه رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه. قال مسائل الأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى معنى الفيء ومصرفه، وما أخذ على الكفار بحق بدون حرب وقتال، والأصل فيه قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويستفاد من الآية أن الفيء لا تخميس فيه، وأنه يصرف لمن ذكر في هذه الآية، وكذا الآية التي بعدها. وهي قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والمقصود أنه أن الفيء لا يقسم على المقاتلين لأنه استفاده بدون قتال، وإنما على من ذكر في الآية عموما. وأخرج أبو عبيد في كتابه الأموال بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ الآيات السابقة ثم قال: استوعبت هذه الآية الناس فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له حق فيها أو حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم، وإن عشت إن شاء الله ليؤتين كل مسلم حقه، أو قال حظ، حتى يأتي الراعي بسرو حمير لم يعرق فيه جبينه. معنى أنها للمسلمين جميعا، ولكن للذين ليس في قلوبهم غل على الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد أن ذكر الآيات السابقة فأخبر سبحانه أن ما أفاء على رسوله بجملته لمن ذكر في هذه الآيات، ولم يخص منه خمسة بالمذكورين، بل عمم وأطلق واستوعب ويصرف على المصارف الخاصة وهم أهل الخمس، ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين، فالذي عمل به هو وخلفاء الراشدون هو المراد من هذه الآيات. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه أحمد رحمه الله وغيره عنه: ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد مملوك، ولكن على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. إسناد حسن لولا عنانة بن إسحاق، هو بمعنى الأثر الذي عند أبي عبيد، إسناده صحيح فلا بأس أن يتقوى هذا بهذا، ولكن هناك ذكر حمير بدر صنعاء حمير. فهؤلاء المسمون في آية الفيء هم المسمون في آية الخمس، ولم يدخل المهاجرون والأنصار أتباعهم في آية الخمس لأنهم المستحقون الجملة الفيء، وأهل الخمس لهم استحقاقان، استحقاق خاص من الخمس، واستحقاق عام من جملة الفيء، فإنهم داخلون في النصيبين. قال: وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها المالكون كقسمة المواريث، في كلام من نقرأ نحن الآن ابن القيم رحمه الله كلامه في زاد المعادن. قال: بل بحسب الحاجة والنفع، نعم، كقسمة المواريث الوصايا والأملاك المطلقة، بل بحسب الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء فيه، فكذلك قسمة الخمس في أهله، فإن مخرجهما واحد في كتاب الله، والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم، وأنهم لا يخرجون من أهل الفي بحار، وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم، وكما أن الفي العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم، فتكون التنصيص على أولئك الأصناف بمعنى أنه لا يخرج إلى غيره ولا يشترط أن يتساووا فيه. كما أن الفيء العام في آيات الحشد المذكورة فيها لا يتعدهم إلى غيرهم، ولهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك والإمام أحمد وغيرهما أن الرافضة لا حق لهم في الفيء، لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا مذهب أهل المدينة واختيار شيخ الإسلام تيمية، وعليه يدل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. المسألة الثانية: هل يشترط تعميم الأصناف المستحقة للخمس وللفيء وتعميم أفرادهم؟ قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وقد اختلف الناس في آية الزكاة وآية الخمس، فقال الشافعي: تجب قسمة الزكاة والخمس على الأصناف كلها، ويعطي من كل صنف من يطلق عليه اسم الجمع، بمعنى أقلهم ثلاثة، أقل ما يطلق عليه الجمع ثلاثة وقيل اثنان. وقال مالك رحمه الله أهل المدينة: بل يعطى في الأصناف المذكورة فيهما ولا يعدوهم إلى غيرهم. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قبيصة بن المخارق إنه تحمل حمالة، فقال: امكث عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، أي مشعر بأن جميع الصدقة التي ستأتي سيأمر بها كاملة له. فيجوز أن يفرض بعض الأصناف عند الحاجة، كذلك لو وجد جهاد على المسلمين فصرفت في ذلك العام للجهاد أيضا مجزية. وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة، وقال مالك رحمه الله المدينة: بل يعطي في الأصناف المذكورة فيهما ولا يعدوهم إلى غيرهم، ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفيء في جميعهم. وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة بقول مالك رحمه الله في آية الزكاة، وبقول الشافعي رحمه الله في آية الخمس. سيقول مالك. قال ابن القيم رحمه الله: من تأمل النصوص وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وجده يدل على قول أهل المدينة، فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء، وعينهم اهتماما بشأنهم وتقديما لهم، ولما كانت الغنائم خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم نص على خمسها لأهل الخمس، ولما كان الفيء لا يختص بأحد دون أحد جعل جملته لهم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم، فسوى بين الخمس وبين الفيء في المصرف. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام، وأربعة أخماس الخمس في أهلها مقدما للأهم في الأهم والأحوج في الأحوج، فيزوج منه عزابهم ويقضي منه ديونهم ويعين ذا الحاجة منهم ويعطي حزبهم حظا ومتزوجهم حظين، ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وابناء السبيل وذوي القربى ويقسمون أربعة الأخماس الفيء بينهم على السوية ولا على التفضيل، كما لم يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة، فهذا هديه وسيرته، وهو فصل الخطاب ومحض الصواب. قال الحافظ رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس به، إسناده حسن. الحكم المستفاد من الحديث: قال: هذا الحديث من ضمن مجموع الأدلة التي تدل على تنفير الإمام بعض أفراد الجيش ببعض الغنيمة. قوله فقسم فينا صلى الله عليه وسلم طائفة، خص تلك السرية بشيء. قال: وقد تقدم الكلام على هذه المسائل وبيان مذاهب العلماء في ذلك. عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى قتل الرسول بين القومين. دل الحديث على عدم جواز قتل الرسل، وجرى العمل على ذلك قبل الإسلام وبعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مرتد رسولا لمسيلمة: لولا أنك رسول لقتلتك. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وغيرهما عن عبد الله مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح، مع أن المرتد حده القتل، ومع ذلك لم يقتله لما كان رسولا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: قال حافظ الحجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم. المسألة الأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى معنى الحديث. المراد بالقرية الأولى في الحديث هي التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، بل أجلى عنها أهلها أو صالحوا، فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطاء كما تقرر في الفيء. فسهمكم فيها أي كغيركم من المسلمين. والمراد بالقرية الثانية ما أخذت عنوة، فتكون غنيمة يخرج منها الخمس والباقي للغانمين. المسألة الثانية: الغنيمة التي لا تنقل كالأراضي والدور. من أهل العلم من قال تقسم بين الغانمين كما تقسم سائر الأموال، وهذا مذهب الشافعي، واستدلوا على ذلك بعموم الآية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب: قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر بين المقاتلين. ومن أهل العلم من قال يخير الإمام بين قسمتها وبين وقفها على المسلمين، وضرب الخراج على من هي بيده، وهذا مذهب أحمد والثوري وابن المبارك. وضرب الخراج على من هي بيده، وهذا مذهب أحمد والثوري وابن المبارك. ثلاثة أمور: إما قسمتها، وإما وقفها على المسلمين، وإما ضرب الخراج على من هي بيده. استدلوا على الوقف بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. ولذلك جعل سواد العراق لم يقسمهم رضي الله عنه، وجعله للمسلمين عام، جعل خراجه للمسلمين. قال: ويشير إلى فعل عمر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. وعليه فإذا وقفها فإنه يعطيها أناسا يعملون بها، أو يسكنونها مقابل خراج يؤدونه إلى الإمام يصرفه للغانمين وللمسلمين. وذهب مالك إلى أنها تصير وقفا بمجرد الفتح، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز له إقرارها مع إقرارها إلى أنه يجوز له إقرارها مع الكفار ويضرب عليهم خراجا. والصحيح مذهب أحمد واختاره العلامة العثيمين رحمه الله، وهو ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم والله أعلم. الذي هو القول الثاني في المسألة أن الإمام مخير ينظر الأصلح للمسلمين بين أن يقسمها أو يقفها على المسلمين أو يضرب الخراج. وهناك حالة أخرى لم تذكر في المسألة، وهي أن يقسم بعضها ويوقف بعضها، وهو الذي فعله صلى الله عليه وسلم في خيبر، قسم نصفها وجعل نصفها الآخر لما ينوبه من حوائج المسلمين. خيبر لم تقسم كاملة، فصارت حالات أربع: القسمة والوقف على المسلمين، قسمة بعضها ووقف بعضها، الحالة الرابعة ضرب الخراج على من هي بيده. لهي ضرب الخراج نعم داخل بين الوقف في الوقف، إذا وقفها ضرب الخراج على من أبقاها بيده، تكون ثلاثة.